على راديو سهر، برنامج من فكرة وإعداد وتقديم الإعلامي سماح فكري. كل يوم عنا قصة لعالم عربي حصريا برمضان، يذاع في تمام الساعة 6:26 مساء بيروت، 5:25 مساء القاهرة. يعاد بث الحلقة في تمام الساعة 21 فجرا بتوقيت بيروت، 12:20 فجرا بتوقيت القاهرة. حكايات جدتي حصريا على راديو سهر برمضان.
أصدقائي وصديقاتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتو طيبين، واوعى تكونوا متصايمين، اكيد زي شاطرين وصايمين. ده انا نسيت اعرفكوا انا ابقى مين. انا اسمي سوما، وخدت الاجازة خلاص من المدرسة، وقاعدة في البيت ومش عارفة اعمل ايه. انا زهقانة قوي. اعمل ايه؟ جتلي فكرة، انا هروح لماما اطلب منها تحكي لي حدوتة عشان اقدر انام لي شوية قبل ميعاد الفطار. بس ماما مش هترضى تحكي لي حاجة، عشان ماما دلوقتي مشغولة عمالة بتعمل الفطار، فمش هتبقى فاضية انها تقعد تحكي لي. طب اعمل ايه؟ ايوه، انا ممكن اجري اروح لبابا واقول له هو يحكي لي الحدوتة. يوه، ده بابا هو كمان عايز ينام عشان جاي من الشغل تعبان، وخلص الصلاة بتاعته وقرا كمان القرآن. طب وبعدين بقى؟ انا هفضل قاعدة لوحدي كده؟ لا انا زهقانة، هعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، مفيش غيرها جدتي، انا اجري واروح لجدتي واقول لها تحكي لي حدوته. وبعدين بقى معاكي يا سوما، ما هي جدتي كمان مش هترضى، هتقول لي دلوقتي وقت قراءه القران، ومش هتبقى فاضيه انها تحكي لي حدوته. اعمل ايه؟ ايوه، مفيش غير حل واحد، انا اروح اقول لها ان انا عايزها تحكي لي حدوتة مفيدة من كتاب الحكايات اللي عندها، عشان انا مش عايزة اضيع وقتي في كلام فاضي، وبكده جدتي هترضى تقعد تحكي لي حدوتة. يلا بينا يا اعزائي المستمعين، نروح نسمع حكاية من حكايات جدتي عن عالم من علماء المسلمين، واللي عايز يسمع معايا الحدوتة يجي يسمعنا على موقع راديو سهر www.saharfm.com.
حكايات جدتي برمضان على راديو سهر، برنامج من فكرة وإعداد وتقديم الإعلامي سماح فكري. كل يوم عنا قصة لعالم عربي حصريا برمضان يذاع في تمام الساعة 6:26 مساء بيروت، 25 مساء القاهرة. يعاد بث الحلقة في تمام الساعة 21 فجرا بتوقيت بيروت، 12:20 فجرا بتوقيت القاهرة. حكايات جدتي حصريا على راديو سهر برمضان.
مساء الخير يا سوما، ازيك انت يا حبيبتي، عاملة ايه؟
الحمد لله يا جدتي انا كويسة.
وسايبة قطك ولعبك وجاي عندي ليه دلوقتي يا سوما؟ انت مش عارفة ان دلوقتي معاد قراءة القرآن بتاعتي، وان انا ما بحبش حد يزعجني.
يا جدتي ما انا سبتك من ساعة اذان العصر تقري القرآن على راحتك وما جيتش ولا ازعجتك، بس انا دلوقتي عايزة اطلب منك طلب.
خير يا سوما، عايزة ايه دلوقتي؟
عايزك تحكي لي حدوتة يا جدتي.
حدوتة؟ ده كلام يا سوما؟ يعني انت عايزاني اسيب قراية القرآن واقعد احكي لك حدوتة بذمتك؟ ده كلام ينفع؟
والله يا جدتي هو انا بقولك احكيلي حاجة مش مفيدة؟ والله انا عايزاكي تحكيلي حاجة مفيدة، عايزاكي تحكيلي حدوتة من الكتاب الكبير اللي عندك بتاع حكايات علماء المسلمين والعرب. شفتي بقى دي حاجة مفيدة؟ والله يا جدتي اصل انا زهقانة ومش عايزة اقعد العب، فعايزاكي تحكيلي حدوتة عن علماء المسلمين لحد ما اروح في النوم قبل ميعاد الافطار.
وش معنى بقى علماء المسلمين والعرب يا سوما؟
اصلي يا جدتي انا دايما بسمعهم بيتكلموا عن علماء الغرب والاجانب، اللي اخترع التلفزيون واللي اخترع المصباح الكهربائي واللي اخترع التليفون، بس ما بسمعهمش يتكلموا عن علماء العرب، وعشان كده قلت مفيش غير جدتي حبيبتي هي اللي تقدر تحكيلي وتعرفني عنهم.
ماشي يا سوما، هاتي الكتاب الكبير اللي هناك وتعالي عشان احكيلك حكاية منه.
حاضر يا جدتي، اتفضلي الكتاب اهو. ها هتحكيلي حكاية مين؟
هحكيلك النهاردة حكاية العالم ابن سينا ابو الطب البشري.
ابن سينا اسمه غريب قوي يا جدتي، وابو الطب البشري ازاي يعني ابو الطب البشري؟
يا سوما بطلي لماضة، انت جاي عشان احكيلك حدوتة ولا جاي عشان تسألي اسئلتك دي؟ ما تستني وتسمعي وانت دلوقتي هتعرفي يعني ايه ابن سينا وازاي ده اسمه ويعني ايه هو ابو الطب البشري.
خلاص خلاص يا جدتي، حاضر حاضر هسكت، والله هسكت وهقعد مؤدبة خالص وهسمعك وانت بتحكي الحدوتة. خلاص يا جدتي انا اسفة انا اسفة.
ماشي يا سوم، اتفضلي اقعدي وتعالي هنا جنبي ويلا عشان احكيلك حكاية العالم ابن سينا. زمان زمان عام 1370 هجرية وفي مدينة بخارى على نهر زرافشان بجمهورية أوزبكستان، كان في داعية اسمه عبد الله بن علي بن سينا. الداعية ده اصطحب زوجته ستارة وأبنائه الاتنين الحسين والحارس، وراحوا على مدينة بخارى واستقروا هناك لأن الأمير نوح بن منصور أمير الدولة أمير الدولة السمانية عينوا واليا على بخارى، وكانت بخارى عاصمة للسامانيين، وكان بيدين للدولة دي بالطاعة كل الأمراء في أفغانستان في الجنوب وفي خوارزم في الشمال وفي جرجان جنوب بحر قزوين. وكانت بخارى بقى يسومة مدينة كبيرة كبيرة وكانت خاضعة للإسلام، ومن ساعة خضوعها للإسلام كانت مليانة بالقصور والمساجد والمكتبات، وكان بينتشر فيها وبتحيط بيها الحدائق والبساتين، وفيها استقر عبد الله بأسرته في قصر من قصور الأمير نوح. وتعود عبد الله انه يستقبل في كل ليلة صفوة من الدعاة والفقهاء وعلماء اللغة وعلماء العلوم والطبيعيات والرياضيات والفلك والمنطق والفلسفة في قصره اللي قاعد فيه. كل يوم بعد صلاة العشاء كان بيدور بينهم حوار ونقاش، وما كانش بينتهي ولا يخلص غير عند منتصف الليل، وكانوا بيقعدوا يتكلموا مع بعض في القضايا السياسية والدين واللغة وعلوم الدنيا. وكان ابن الحسين والحارث كانوا هما الاتنين بيجلسوا معاهم عشان يسمعوا أطراف الحديث، وكانوا بيقعدوا يسمعوا بكل شغف وفضول ايه الحاجات اللي بيتكلم فيها العلماء دول. وكان الحسين ما بيقومش ولا بينصرف من المجلس ده عشان ينام الا بعد ما بيمشي اخر ضيف من الضيوف، وكان في الوقت ده باباه بيقعد معاه يتكلم ويسأله في الحاجات اللي سمعها وفي المصطلحات كمان اللي سمعها، ويشوفه يا ترى فهم الحاجات دي ولا ما فهمهاش. وكان بابا بعد المناقشات دي كان بيفرح بيه جدا وبيقعد يضحك، وكان بيقول دايما للحسين ابنه انت لسه ما تجاوزتش 7 من عمرك، ورغم كده فالكل شيء مقدماته، انت يا ابني قدامك في الاول انك تحفظ القرآن الكريم وتحفظ كمان كمية كويسة من الشعر والنثر بتوع العرب، وكمان تدرس المنطق، ووقتها هتقدر تفهم كل الحاجات اللي انت مش عارف تفهمها دلوقتي. وفي الوقت ده عبد الله ادى كل اهتمامه لابنه الحسين، فحفظوا القرآن الكريم على يد معلم للقرآن، وكمان حفظوا حاجات كتيرة جدا من الشعر والنثر على ايد معلم للأدب، وكان المعلمين بتوعه بيجولوا في البيت واحد بعد التاني، وكان بيقضي معاهم ساعات كتيرة عشان يتعلم. وفضل كده لحد ما الحسين بلغ 10 سنوات. وفي الوقت ده في يوم من الأيام الحسين راح لباباه وقال له أنا عايز أتعلم حساب الهند، وأنا كمان سمعت إن في عالم رياضي مسلم اسمه أبو موسى الخوارزمي وضع كتاب في حساب الهند، وأنا يا بابا دورت عند كل المكتبات وعند كل الناس بتاعة الكتب ما لقيتش الكتاب ده ولا قدرت ألاقي أي نسخة منه. فرد عليه أبوه عبد الله وقال له يا ابني أنت هتلاقي الكتاب ده عند صديقنا بائع البصل، وهو كمان بيعرف الحساب وخبير فيه، روح له السوق وهتقدر انك تتعلم منه وتلاقي عنده الكتاب اللي بتدور عليه. وفعلا اول ما بابا قال له كده راح الحسين وجري بسرعة 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 عند بائع البصل في السوق، ولقى عنده فعلا كتاب الحساب الهندي. واول ما شافه بائع البصل فرح بيه جدا وقال له اهلا بيك يا عزيز يا ابن العزيز، انا هعلمك الحساب الهندي بنفسي في شهور قليلة. وفعلا قفل بائع البصل المحل بتاعه وتفرغ عشان يعلم الحسين وعلمه في أسرع باباه كتاب الحساب الهندي وكتاب تاني للخوارزمي عن الجبر والمقابلة. وعبد الله كمان والد الحسين اداه حاجات كتيرة 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 وعوضه بفلوس كتيرة عن الوقت اللي قفل فيه المحل بتاعه والشهور اللي قفل فيها المحل بتاعه. وكان الحسين عنده فضول شديد جدا انه يعرف كل حاجة، وكان بيسأل اسئلة كتيرة عن الحاجات اللي ما يعرفهاش، وكان في نفس الوقت ذاكرته قوية جدا جدا، وكمان كان بيفهم بسرعة شديدة، وعقله كان بيقدر ان هو يجمع الحاجات المختلفة والمعلومات والمعارف اللي بيتعلمها، وكان بينسج منها في ذهنه الصغير شيء واحد مرتبط كله ببعضه. وكان كمان الحسين بيقدر ان هو يميز بين الافكار الكويسة والافكار الوحشة، وبيقدر كمان يختار بين الحاجات الواقعية والحقيقية ويبعد كل البعد عن الحاجات الخيالية والخرافية او الاساطير. وكان دايما بيجهد عقله عشان يوصل للمعنى الحقيقي ورا كل حاجة زيه زي كل الموهوبين والعباقرة.
الله يا جدتي، ده كان شاطر خالص، وازاي كان بيقدر يفهم الحاجات دي كلها ويقدر يجمع ما بينهم كده؟ ياه، ده عقله كان قوي جدا.
اكيد طبعا يا حبيبتي، وكمان كان بيقدر ان هو يستوعب كل الدروس اللي بتتقاله. وكان في نفس الوقت الحارس اخوه بيحب ان هو يلعب ويتفسح، وكان غاوي ان هو يتفسح في كل انحاء بخارة وفي المدن اللي حواليها، لكن الحسين ما كانش بيلاقي اي متعة ولا لذة الا في القراية والحفظ. وكانت امه ستارة بتشفق عليه دايما وبتقوله يا ابني ارحم صحتك وارحم عينيك واخرج والعب مع اصحابك زي اخوك. وكان الحسين لما بيسمع كلام مامته ونصايحها بيبتسم لها ويفضل يكمل قراية ويفضل قاعد وسط الورق والكتب بتوعه. وكانت امه من شفقتها عليه بتروح لابنها الحارس وتقوله روح حاول تخرج اخوك الحسين معاك، حاول انك تخليه يخرج للجناين يلعب فيها معاك ومع اصحابه، خليه يروح عن نفسه شوية بدل ما هو قاعد طول الوقت بين الورق والكتب كده عينيها تتعب. وكان الحارس لما بيروح للحسين ويقوله كده كان الحسين بيخرج معاه فعلا، بس الحسين كان بيفضل طول الرحلة بتاعته وطول خروجته يتفحص النباتات والأوراق والزهور وكمان الحيوانات، بيقعد يتفحص فيهم بفضول شديد جدا، ويغرق كمان في الكتابة وفي القراية وفي الكتب تحت شجرة من أشجار البساتين اللي بيروحوا فيها. وفي يوم من الأيام راحت امه ستارة لبابا عبد الله وقالت له ما تسيبش ابنك كده، ابنك لسه صغير، المفروض ان هو يعيش طفولته زي اخوه، خليه يخرج ويلعب. ضحك ابوه عبد الله وهز راسه وهو سعيد وفرحان وقال لها ابننا الحسين ده هيكون في يوم من الأيام عالم كبير، لأنه ذكاؤه جديد جدا وما بينساش أي حاجة. ما تخافيش عليه يا زوجتي، ربنا خلقه مكتمل القوى البدنية والعقلية، وكمان بيكتفي بشوية نوم صغيرين. ياريتك كنت شفتيه وهو بيناقش ضيوف العلماء كل ليلة، وبيسألهم مرة وبيجيب عليهم كمان مرات كتيرة، وكمان كان بيقعد يفكرهم بالحاجات اللي هم بينسوها. وفي يوم من الأيام جه إلى بخارة عالم في الفلسفة اسمه أبو عبيد الله النائلي، ونزل ضيف عند عبد الله في بيته. وكان الحسين في الوقت ده مشغول بدراسة الفقه من أستاذه إسماعيل الزاهد، وكان عنده رغبة شديدة جدا إن هو يدرس الفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعيات. وكان أبو عبيد الله عارف لكل العلوم دي وخبير فيها، وعشان كده لما الحسين راح له وقال له، رد عليه أبو عبيد الله وقال له: أنا هعلمك كل حاجة، لأن أنا شفت يا ابني أحوالك مع العلم، وعرفت قد إيه أنت ذكائك قوي، وعشان كده أنا هبدأ معاك بعلم المنطق اللي أسسه أرسطو الفيلسوف اليوناني الكبير. وبكده قسم الحسين كل وقته في نهاره وليله بين أستاذه إسماعيل الزاهد والنائلي، ومجالس العلم والأدب اللي بيحضرها بالليل مع والده. وبدأ الحسين في دراسة الفقه مع منطق أرسطو، أشكاله وقياساته ومقدماته ونتائجه والحاجات كمان الموجبة فيه والسالبة. ولما الحسين عرف كل حاجة من النائلي وتعلم منه كل العلم بتاعه، قال له النائلي: دلوقتي يا ابني انت اهل عشان تتعلم دراسة علم الفلك والاصول الهندسية، عشان بعد كده نطلع منها ونقدر كمان ندرس الطبيعيات والفلسفة، وبكده ابقى علمتك كل حاجة عندي. ومرت السنين بسرعة، وبلغ الحسين من العمر 14 سنة قدر فيهم ان هو يتعلم علم الفلك لبطليموس والاصول الهندسية الاقليدس، والاتنين كانوا من علماء اليونان العبقرة، وتعرف كمان على المقولات الفلسفية لفلسفة اليونان كلهم اللي اترجمت اثرهم وكتبهم الى اللغة العربية. وفي الوقت ده وبعد ان اتم النائلي تعليم الحسين لكل العلوم اللي عنده، راح لصديقه عبد الله وقال له: انا لازم امشي دلوقتي لان ضيافتي عندك طالت، وابنك الحسين خلاص ما بقاش محتاج ليا في اي حاجة، لاني عرفته كل حاجة هو محتاج يعرفها. ياريتك كنت تشوف ابنك يا صديقي وهو بيفسر لي حاجات في علم المنطق والهندسة والفلك والفلسفة انا ما كنتش لاقي ليهم تفسير. وبعد ما مشي النائلي من عند بيت عبد الله، دخل عبد الله لابنه وقعد معاه وقال له: يا ابني افتح لي قلبك وقول لي، لو عايز ان انا اشوف لك شغل تشتغله انا ممكن اكلم لك الامير نوح واخليه يشغلك. فرد عليه الحسين وهو بيترجاه وقال له: لا يا والدي، انا مش عايز اشتغل دلوقتي ولا حتى عايز اشتغل. عليه الحسين وهو بيترجاه وبيقوله: لا لا يا والدي، انا مش عايز اشتغل دلوقتي ولا عايز اشتغل بكرة كمان، انا عايز ان انا اشتغل شغل بيقدمهولي علمي، ومش هرضى في يوم من الايام الا اني اكون بعلمي واحد من اكبر الرجال في البلد واكبر الامراء. وفي الوقت ده ابتسم عبد الله عشان طموح ابنه الشديد، وعرف ان ابنه نفسه انه يطول النجوم بايديه. وساعتها رد عليه الحسين واضاف وقال: يا ابي، انا لسه الطريق مفتوح قدامي في العلم، وفي معارف في الطبيعيات وعلوم كتير انا لسه معرفتهاش، وفي كمان علم الطب اللي بيدعوني عشان اعرفه، وانا اخترت عالمين طبيبين هتردد عليهم في مسجد بخارى الجامع، وكمان هتردد عليهم في القصر بتاعهم، وهم طبيب الأميرة نوح، هم الحسين بن نوح القمري وأبو سهل المسيب. فتنهد عبد الله وقال: صرت رجلا قبل الأوان، فانت دلوقتي عارف انت عايز ايه، وكمان انت محدد الطريق اللي انت هتروح بيه للحاجة اللي انت عايزها، وعندك استعداد انك تبذل كل الجهد اللي مطلوب ليك عشان تقدر توصل للغاية بتاعتك. لك ما شئت يا ابا علي. وساعتها فرح الحسين جدا عشان باباه لقبه بلقب ابا علي، اللقب اللي كان الناس بيخطبوا بيه الحسين بن علي بن ابي طالب في المدينة المنورة. سونا حبيبتي، انتي نمتي يا بنتي؟
لا يا جدتي، انا ما نمتش. انا صحي يا جدتي، كملي، انا عايزة اعرف هو الحسين جراله ايه بعد كده يا جدتي، وحصل له ايه؟
لا يا حبيبتي، كملي انتي نومك دلوقتي، وان شاء الله بكرة هكمل ليكي والاصدقائنا المستمعين كلهم بقية حكاية الحسين بن عبد الله بن سينا ابو الطب البشري. بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد تعالوا هتسمعوا باقي حكاية الحسين ابن عبد الله بن سينا ابو الطب البشري، وهنروح مع بعض ونعرف اللي جراله مع علم الطب.